العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة الجمعة، جاءت بعد قوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الآية هذه الآية الكريمة وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة هي تجارة جاءت من الشام مع دحية ابن خليفة الكلبي، تجارة فيها أنواع الأطعمة والأدهان وما يحتاجه الناس، وكان في الناس فاقة، فسمعوا وعلموا بقدوم هذه التجارة. واللهو المراد به الطبل، لأنه كان من العادة إذا قدمت التجارة من الشام أو من غيره ضرب عليها بالطبل حتى يتعالم الناس بهذه التجارة فيأتوا ليأخذوا حاجتهم منها بقيمتها. انفضوا بمعنى انصرفوا إليها، إليها المذكور شيئان، وعاد الضمير إلى أحدهما لأن مقصدهم هو التجارة، وإنما هم سمعوا ورأوا التجارة واللهو فانصرفوا إلى التجارة ليأخذوا حاجتهم منها. وتركوك الخطاب المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، قائما هو يخطب صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. وكان في صدر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يقوم على المنبر فيخطب عليه الصلاة والسلام، فالصحابة رضي الله عنهم صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هم فيه من الحاجة والفاقة والرغبة في أن يأخذوا حاجتهم من هذه التجارة القادمة من الشام، ورأوا أنهم قد صلوا الجمعة انصرفوا لما سمعوا بالطبل الذي يفعل عند وصول التجارة للسوق، ظنا منهم رضي الله عنهم أنهم أدوا ما عليهم من الصلاة وأنهم لحاجتهم وفاقتهم إلى هذه التجارة انصرفوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يخطب، ولم يبق معه إلا القليل من الصحابة رضي الله عنهم، قيل 12 وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر. ومن هؤلاء 12 كما رؤي العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفضوا. عقب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الخطبة قبل الصلاة، وإلا فقد كان في صدر الإسلام الصلاة أولا ثم الخطبة، مثل صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين. والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يعاتب عباده ويوجههم بأنهم لا ينبغي أن يؤثروا شيئا على طاعة الله حتى وإن كان بهم حاجة ملحة لهذه التجارة، عليهم أن يقبلوا على تجارة الآخرة وعلى ما يستمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه حياة القلوب، ولا ينشغلوا عن الجمعة ولا عن خطبتها بأي شيء من أمور الدنيا حتى وإن كان بهم حاجة وفاقة. فالله جل وعلا يعوضهم خيرا في الدنيا والآخرة، وكما ورد في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقد تسمح للمرء فرصة فيها مكسب دنيوي، لكن هذا المكسب الدنيوي فيه شبهة، ليس حلالا من كل وجه، فيترك ما لا حرمة فيه صريحة حذرا من أن يقع فيما فيه حرام. فهذا يقال تركه لله والله جل وعلا يعوضه خيرا منه، مثل ما لو عرض على المرء مثلا عمل وظيفة براتب مغري، لكن هذه الوظيفة لا تخلو إما فيها عمل حرام يعني كسب حرام، أو فيه أذى لعباد الله، أو فيه مدخل على المرء في دينه، أو فيه تفويت لصلاة الجماعة، أو تفويت لحلق الذكر، أو فيه تفويت لما له فيه مصلحة دينية، فيترك هذه الوظيفة وإن كانت مناسبة له لهذا السبب حرصا ورغبة فيما عند الله، وأن لا يشتغل عما يشغله عن طاعة الله، أو أن لا يشتغل بما يؤذي عباد الله، أو أن لا يشتغل بما هو محرم في الشريعة الإسلامية مثلا، فيترك هذا الكسب وإن كان مغر وكثير لأجل الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعوضه خيرا منه في الدنيا بالقناعة ويأتيه الرزق الحلال، وفي الآخرة الثواب العظيم عند الله جل وعلا. وكما ورد أن ما قدر للمرء من رزق سيأتيه لا محالة، فإن استعجله من الحرام أخذه وأثم، وإن انتظره جاءه بإذن الله من الحلال وأجر. فليحذر المرء من الكسب الذي يجره إلى عدم مخافة الله جل وعلا، أو يجره إلى العمل في معصية الله، أو يجره إلى العمل في أذى عباد الله، أو يجره إلى العمل مع من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن مجالسة الأشرار والفساق ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر تورث في القلب قسوة، ويكون ذلك عقوبة على المرء من حيث لا يشعر، ويظن أنه كاسب ويظن أنه محصل الخير ما دام حصل هذه الوظيفة أو هذا الكسب مثلا سهلا ميسورا، يظن أن هذه نعمة، بينما هي والعياذ بالله قد تكون على العبد نقمة وسبب لعذابه وشقائه في الدنيا والآخرة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو انفضوا جميع ما بقي منهم أحد لاشتعل عليهم الوادي نارا عقوبة لهم، لكن الله جل وعلا كثيرا ما يلطف بالعصاة من أجل دعوات الصالحين والأخيار. وتركوك قائما دل على أنه يشرع للخطيب الخطبة قائما، ما يخطب وهو جالس، بل يخطب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قل يا محمد، يقول لهم للصحابة وللأمة قاطبة، لأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة أو لمجموعة منهم أو لكل الصحابة يقوله صلى الله عليه وسلم للأمة، لأن كلامه تشريع للأمة من أولها إلى آخرها. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله في الدار الآخرة وما يدخره الله جل وعلا لعباده في الدنيا وفي الآخرة خير من اللهو، واللهو الذي هو الطبل وفائدته معدومة. ومن التجارة، التجارة قد يكون فيها فائدة دنيوية، لكن ما عند الله فيه فائدة دنيوية وأخروية، يرزق الله جل وعلا عبده من حيث لا يحتسب. قد يتوقع المرء أنه إن لم يخرج يفوته هذا الرزق ويأخذه غيره مثلا، وما يدريك لعل الله أن يسوق لك خيرا منه، والله جل وعلا بيده مفاتيح كل شيء وهو القادر على كل شيء، يحفظ لك رزقك إذا حفظت الله في أوامره ونواهيه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، والله خير الرازقين. هذا تعليل وبيان لمعنى الجملة السابقة، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لما؟ لأن الله هو خير الرازقين جل وعلا. قد يقول قائل هل يفهم من هذا أن لله شركاء في الرزق والله خيرهم؟ لا، وإنما الرزق يسوقه الله جل وعلا على يد من شاء، فيسوق الله الرزق للأولاد الصغار الرضع والشيوخ الكبار والعجائز، يسوق الله رزقهم على يد شخص من عباده، وهذا الشخص يسمى رازق، يرزق أولاده، يرزق أبويه، يرزق من يعطيهم من خيره مثلا. والرازق الحقيقي والمعطي الأول هو الله جل وعلا، فهو خير الرازقين، فهؤلاء وإن سموا رازقين فالرزق الذي يأتي على أيديهم إنما هم سبب، لو عدم هذا السبب جاء من سبب آخر، لأن الله لا يضيع عباده. فما يسد من باب جل وعلا إلا يفتح بدله ما هو خير منه أحسن. فلا يظن مثلا أن هذا الرزق الذي يأتي من طريق فلان إذا مات أو سافر أو ذهب انقطع الرزق، لا، يسوق الله الرزق من جهة أخرى. نلاحظ كثيرا مثلا بعض البيوت يكون فيها رجل صالح قيم على البيت قياما كامل فيموت أو يعجز عن العمل، فيظن من لا يقين عنده ولا إيمان أن أهل هذا البيت سيموتون جوعا، رازقهم ومعطيهم مات أو مرض أو عاب، فيسوق الله جل وعلا لهم الرزق من حيث لا يحتسبون. يوجه من شاء من عباده من قريب أو بعيد فيقوم بأكثر مما يقوم به كاسبهم الأول، وهذا شيء نشاهده كثيرا. يعني إذا مات قيم هذا البيت أو هؤلاء الصغار أو هؤلاء الأرامل، ظن بعض الناس أنهم خلاص انقطع رزقهم وأنهم سيموتون، بينما هم بعد فترة وجيزة تكون حالهم بإذن الله أحسن من حالهم يوم كان عائلهم قائم عليهم. وذلك أن الله جل وعلا هو الرازق الحقيقي وهو العالم بأحوال عباده، لا تخفى عليه خافية، يسوق هذا الرزق من طريق زيد ويسوقه إذا شاء من طريق عمرو، كما ساقه من طريق زيد يسوقه من طريق غيره سبحانه وتعالى. والله خير الرازقين، فمنه يطلب الرزق وحده، وهو جل وعلا يسوقه على يد من شاء، كما قال الله جل وعلا عن مريم عليه السلام حينما يدخل عليها يحيى المحراب يجد عندها زكريا، يجد عندها طعام قريب، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما كانت تذهب ولا تخرج متفرغة للعبادة، ما كانت تخرج تطلب الرزق، يأتيها رزقها، ساقه الله لها على يد من شاء. وهكذا رزق الله جل وعلا يسوقه سبحانه وتعالى. وقد يقال لهذا إن فيه أناس يرزقون لكن رزقهم حقيقة من الله جل وعلا، ساقه على أيديهم، ولهذا قال تعالى والله خير الرازقين، فهو الذي يطلب منه الرزق ويسوقه جل وعلا. وفي هذه الآية الكريمة تأديب من الله جل وعلا لعباده من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول لعباده لا تنشغلوا بدنياكم عن طاعة الله، فمن اشتغل بطاعة الله كفاه الله مؤونة الدنيا. لا تشتغلوا بما لا نفع لكم فيه، وإنما النفع الحقيقي لكم في طاعة الله. فمن توجه إلى الله جل وعلا كفاه. ولا ينبغي للمرء أن يكون مكتوف الأيدي لا يعمل، فكان عمر رضي الله عنه يضرب من يجلس ويترك العمل، يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يقول المرء أنا متوكل خذ بالأسباب. ولا يجوز أن تقول أنا متوكل وتغلق عليك بابك وتقول يأتيني الرزق من السماء، افعل الأسباب مع الاتكال على الله جل وعلا. دلت هذه الآية على أن سماع الخطبة واجب، وأن الخطبة مع الجمعة تعويض عن الركعتين في صلاة الظهر. صلاة الظهر 4 ركعات والجمعة ركعتان، فعوض عن الركعتين الفائتتين بخطبة الجمعة ليحصل فيها الوعظ والإرشاد والتذكير لعباد الله جل وعلا بما ينفعهم في حياتهم الدنيوية ومستقبلهم وفي آخرتهم عند الله جل وعلا، لأن الناس في حاجة إلى التذكير والوعظ والبيان والإيضاح، فهم في حاجة ماسة إلى ما يحيي قلوبهم، لأن التذكير بآيات الله والتذكير بما عند الله جل وعلا يحيي القلوب ويزيل عليها الران والغشاوة والظلمة بالتذكير بما عند الله جل وعلا من الثواب العظيم لمن أطاعه واجتنب معصيته. وأن الاشتغال في الدنيا البحث والاهتمام بها والعمل من أجلها قد يضر المرأة في دينه ودنياه، ويجعل على قلبه الران الذي هو التغطية يغطيه عما ينفعه، فينهمك في شيء لا فائدة له منه في الدنيا ولا في الآخرة. إذا اشتغل بالكسب فقط مع أن عنده ما يكفيه، هل هو سيأكل بأكثر من بطن؟ فإذا اشتغل بها بزيادة وترك طاعة الله فكأنما اشتغل بما يضره عما ينفعه. فالله يحذر عباده عن الالتفات إلى ما يضرهم وترك ما ينفعهم، لأن في اجتهاد المرء في طاعة الله جل وعلا مع طلب الكسب الحلال هذا هو الذي يرضي الله جل وعلا. وكان الصحابة رضي الله عنهم ما يغفلون عن طاعة الله ويتكسبون ويشتغلون في الأسواق ويعملون بأيديهم طلبا للرزق الحلال. اقرأ.
يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر تخطب، هكذا ذكره غير واحد من التابعين. وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله.
ويروى أنه صادف هذا أكثر من مرة، 3 مرات أو أكثر، كلها تأتي التجارة في وقت صلاة الجمعة فيخرج لها بعض الصحابة، فنبههم الله جل وعلا على ذلك، وأن عليهم أن يقبلوا على ما يلقيه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مما في حياة قلوبهم.
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم. وقد صح بذلك الخبر، فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس عن جابر قال: قدمت عير إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة.
كان منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ومنهم على ما روي 10 المبشرون بالجنة رضي الله عنهم. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال: كان في 12 الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي قوله وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل أنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتابه المراسيل.
ثم لما حصلت هذه الوقائع وخروج بعض الصحابة بعد الصلاة وقبل الخطبة، بدأ صلى الله عليه وسلم يقدم الخطبة قبل الصلاة حتى لا يخرج الناس، فاستمرت السنة على هذا بخلاف العيدين والاستسقاء، فسماع الخطبة ليس بواجب، فكان بعد الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العيدين قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فكان بعض الناس ينصرفون بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، ولم ينكر عليهم. نعم.
قل ما عند الله، أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أريد أن أعتمر عن أخي المتوفى، فماذا أقول عند النية للعمرة؟
إذا قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أما إذا أردت المجيء إلى مكة بعمرة عن أبيك أو عن أمك أو عن أخيك فحسن، فإذا وصلت إلى الميقات بعدما تتجرد من المخيط وتلبس الإزار والرداء تقول: لبيك عمرة عن أخي فلان، لبيك حج مثلا عن فلان، وهكذا فلا بأس، لأن النبي والنية محلها القلب، لكن إذا تلفظ بها في الحج والعمرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله لبيك عن شبرمة، وإنما استفسر منه هل حج عن نفسه أو لا، فبين أنه لم يحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن نفسه أولا. ودل هذا على أن من أحرم بحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه أن الحج هذا ينصرف عن نفسه هو.
يقول السائل: ما حكم الصلاة بالملابس الرياضية إذا كانت ساترة للعورة؟
الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد والله أعلم عند كل صلاة، يعني يأخذ الإنسان اللباس الحسن في الصلاة لأنه يقف بين يدي الله تعالى. وإذا كانت الملابس الرياضية أو غيرها ساترة للواجب ستره، علما أن الواجب ستره بالنسبة للرجل وكبيرا أو صغير إذا كان من حد البلوغ من السرة إلى الركبة، وفي الفريضة يلزم أن يكون على عاتقه من لباسه شيء، عورة الرجل